الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الثمرة الثالثة التي أشار إليها السيد اليزدي قدس سره، ونكرر هذه الثمرة من جديد حتى نعلق عليها. هو ذكر قدس سره، لو فرض أنه شككنا في موضع أنه من الظاهر أو من الباطن، هو الثمرة ذاكرها وين؟ في الظاهر والباطن، ما ذاكرها وين؟ في جسم الحيوان. بس احنا نريد نجرها جرجرة الى جسم الحيوان. فقال اذا مثل قلنا مطبق الشفتين، انا مثلت هيك، شكينا انه من الظاهر لو من الباطن، اذا فرض على انه من الباطن فحينئذ لو تنجس يأتي فيه الاحتمالات، احتمال على انه يتنجس ولكنه يظهر بزوال عين النجاسة، واحتمال أصلا لا يتنجس. وأما إذا كان من الظاهر فلا، حينئذ يتنجس وتبقى النجاسة لا تزول إلا بالتطهير. فشككنا أن هذا من الظاهر أو من الباطن، وفرضنا على أنه النجاسة زالت عنه. ففي مثل هذه الحالة هل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ بناء على أن الباطن يتنجس، غايته يظهر بمن؟ بزوال عين النجاسة. إذا يتنجس فيمكن أن نشير إلى هذا الموضع، يعني مطبق الشفتين، الشفة نشير لها، نقول هذه التنجست جزمان، سواء كانت من الظاهر أو من الباطن، احنا بانين إذا كان من الباطن أم تتنجس، فهي تنجست حتما، نشك في زوال النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة. هذا بناء على أنه الباطن يتنجس. أما بناء على أن الباطن لا يتنجس، استصحاب لا يمكن إجراءه، لأنه لا يمكن أن نشير إلى الشفاء ونقول حتما هي تنجست فيما سبق، الاحتمال أنها هي من الباطن والباطن لا يتنجس. فإذا على هذا الأساس جزم بالنجاسة سابقا ما موجود حتى يجري الاستصحاب. هكذا ذكر قدس سره، والعبارة ما أدري ما تقريناها يوم ما قريناها عبارته في هذه الثمرة، ما قريناها، خل أقرأ لكم ماذا عبارة ذكر ذلك في مسألة رقم 1 في ذلك الفصل السابق، في ذلك الفصل الذي اعطيتكم إياه السابق الذي هو فصل باب في المطهر العاشر، في المطهر العاشر، في بعد هذا المطهر العاشر ذكر مسألة رقم 1، إذا شك يشك سب كيفك، إذا شك يعني المكلف في كون شيء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين. التخلي فرد هذا هامش على الوجه الأول، يا وجه الأول يعني المقصود، بناء على أن الباطن يتنجس فارزة، ويبنى على طهارته، ياهو على طهارة هذا المشكوك أنه من الظاهر أو من الباطن، على الوجه الثاني، وجه الثاني يعني بناء على أن الباطن لا يتنجس، لأن الشك صار فقه استدلالي، العروة الوثقى صارت فقه استدلالي من حيث لا يشعر، طبيعي فيها مواضع متعددة يستدل قدس سره، لأن الشك عليه، عليه يعني عليه من عليه، على الاحتمال شنو؟ الثاني الذي الباطن لا يتنجس. يرجع إلى الشك في أصل التنجس. شك إحنا في أصل تنجس الشفة، هل تنجست أو لم تتنجس سابقا؟ فالاستصحاب حينئذ ماذا؟ لا يجري. بناء على أنها من الظاهر تنجست، بناء على أنها من الباطن لم تتنجس، فالاستصحاب لا يمكن جريانه. هذا ما ذكره، هاي عبارة التي ذكرها. ثم ذكرنا أنه نحن نسحب هذا الذي ذكره في مورد الشك من الباطن أو من الظاهر، نسحبه إلى جسم الحيوان. بس شلون نسحبه إلى جسم الحيوان؟ هكذا قلنا، كما إذا فرضنا بالليل ماكو كهرباء، ظلمة، فرد جسم أصابته نجاسة جزماً، وهذا الجسم الذي أصابته النجاسة جزماً ما ندري هل هو جسم حيوان أو هو شيء ثاني. هسه احنا كنا نمثل فيما سبق بالشجرة، الشجرة هم ما تلد نجيبها، لأن الشجرة هم أكو احتمال أنها شنو تظهر بزوال عين أو لا تتنجس على أي حال. فالمقصود نمثل به مثال آخر الذي ماذا حتما على أنه شنو حائط جدار مثلا جدار. فالأمر يدور بين على أنه هذا جسم حيوان أو أنه جدار، والنجاسة حتما زالت أو نشك في زواله. قلنا هم ماكو فرق، لا إلا تقول شنو حتما ولا لازم تقول نشك، ياخذ شان من عين شككنا في زوالها. استصحاب على كلا التقديرين هو قابل للجريان. في مثل هذه الحالة بناء على أن جسم الحيوان يتنجس، فنقول على أنه هذه النجاسة كانت ثابتة سابقا جزما، سواء كان هو جسم حيوان بناء على أنه يتنجس كعنقول أو كان جدار هو قد تنجس، والآن نشك في زوال النجاسة، لأنه إذا كان حيوان فحينئذ تزول النجاسة عنه، وإذا كان جدار لا تزول النجاسة عنه، فنستصحب بقاء النجاسة بناء على أنه يتنجس. أما بناء على أن جسم الحيوان لا يتنجس، لا يمكن أن نقول هذا الجسم قد تنجس سابقا جزما. من يقول لك قد تنجس سابقا؟ واحتمال هو شنو حيوان، والحيوان بناء على الاحتمال الثاني لا يتنجس، فالاستصحاب آنذاك لا يجري للشك في أصل التنجس سابقا. إذن مشينا هاي الثمر، اسحبناها إلى جسم الحيوان لكن بهذا الشكل الذي ذكر. هذا كله ذكرناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا وربما يشكل على الثمرة التي ذكرها السيد اليزدي في مسألة الشك في أن الجسم ظاهر أو في أن الجزء ظاهر أو باطن مثل الشفة. قد يشكل بأن المناسب هو الحكم بالنجاسة على جميع التقادير خلافا للسيد اليزدي، والوجه في ذلك هو أنه يلزم أن نفترض مسبقا وجود عموم يدل على أن كل جسم لاقته النجاسة فهو يتنجس، إن هذا العموم ثابت وهو عموم اجتهادي، وحينئذ نقول إذا شككنا في أن مطبق الشفتين هل هو من الظاهر أو من الباطن، فالشك تارة يصير بنحو الشبهة المفهومية، وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. أما أن يكون الشك بنحو والمقصود من كون الشك بنحو الشبهة المفهومية هو أن يكون مفهوم الباطن والظاهر مرددا بين السعة والضيق، فلا ندري أن مفهوم الباطن وسيع يشمل مثل مطبق الشفتين أو ضيق لا يشمله، أن الشبهة في مثل ذلك تكون مفهومية. ومتى ما كان الشك، هاي قاعدة عامة أخذها، في سعة المفهوم وضيقه فالشبهة ماذا؟ مفهومية حتما. وهنا لو فرضنا ذلك حينئذ يكون المناسب في القدر المتيقن نأخذ به، وفيما زاد على القدر المتيقن في القدر المتيقن نبني عليه، كداخل كأعماق الفم، فإنه قدر متيقن من الباطن فنبني عليه على حكمه، وهو أنه مثلا لا يتنجس. أما في مورد الشك وهو محل كلامنا، فالمناسب الرجوع إلى العموم كما تعلمناه، من أنه إذا كان لدينا عموم وشك في وجود مخصص له أزيد من المتيقن، فإنه يوجد مخصص جزمي وهو ما كان من الباطن جزما، أما ما زاد على ذلك هذا شك في التخصيص الزائد، فنرجع إلى العموم. فالمناسب هو الحكم بمن النجاسة هنا من دون فرق أن نبني على أن بدن الحيوان يتنجس أو لا يتنجس، المورد من موارد التمسك بعموم العام وليس من موارد التمسك بالاستصحاء. هذا إذا كانت الشبهة شبهة ماذا؟ مفهومي. بس مشكوك بنحو الشبهة المفهومية. شلون؟ لا هذا في الثاني، هذا في الموضوعية. الآن احنا فرضية مفهومية. والمقصود من كون الشبهة موضوعية أن يكون المفهوم واضحا، فنحن نعرف أن المفهوم محدد ولا يشمل داخل الفم، يشمل داخل الفم ولا يشمل خارج الفم، مثل الشفة لا يشملها، ولكن اللسان بما أنه هو داخل شنو الفم يشمله. والنجاسة أصابت هذا الجسم، ولكن لا ندري أنها أصابت اللسان الذي هو جزما من البواط، أو أصابت الشفة الذي جزما فارضين هجي الآن هي من الظاهر، فالشك بنحو المفهوم ما موجود، المفهوم محدد، ولكن لا ندري الموضوع للظلام. وأنا أدري على أن النجاسة أصابت، ما أدري أصابت الظاهر أو أصابت الباطن. في مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك بعموم العام لصيرورة المورد من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو المصداقية، وهو لا يجوز، فإن العام لا يثبت موضوع نفسه، هذا واضح هذا. ولكن إذا صارت الشبهة موضوعية فيمكن التمسك آنذاك باستصحاب العدم الأزلي، ومورد استصحاب العدم الأزلي عادة، هاي هم ما تلتفت إلى هاي القضية، هم قاعدة أن مورد استصحاب العدم الأزلي أن تكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. هسه من باب احتياط ما أقدر أقول لك 100% قاعدة، بس عادة هو شو وقت ما استصحاب عدم أزلي يكون الشبهة ماذا؟ موضوعية. هسه أنت شوف إنه بعدين فرد مورد الذي قد لا يكون كذا، بس عادة هو هكذا. فإذا على هذا الأساس نقول الذي خرج من العام عنوانه ماذا خرج من العام؟ عنوان الباطن. ونشك أن هذا باطن أو لا. وقبلا أي قبل أن أخلق فلا ذاتي موجودة ولا وصف الظاهر والباطن، ولا وصف الباطن موجود ولا اللسان موجود ولا وصف الباطن موجود ولا ولا ولا. وبعد أن وجدت أشك على أنه ذات الشيء وجد، أما وصف كونه باطنا أشك في وجوده، فأستصحب عدم الأزل الثابت قبل الخلق، فيثبت بذلك أنه ليس طبيعي بناء على جريان استصحاب العدم الأزل. بس احنا لن نناقش في من في المباني، فرد واحد يقول أنا ما أبني على حس، هذه ما يسموها مناقشة. احنا دائما أنت البناء ماذا المباني اقبلها، ناقش دائما أنت ديما مناقشات الفنية يكون تناقش بالبناء مو تناقش بالمبنى. ايش الربط هذا؟ زين، فحينئذ بناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يجري استصحاب عدم كونه باطنا، وبالتالي يتنقح موضوع الدليل العام، يعني هذا ليس من الباطن لأن الذي خرج من العموم هو عنوان الباطن وهذا لم يخرج منه عنوان الباطن. فإذا على هذا الأساس نتمسك بعموم العام بعد جريان استصحاب العدم الأزلي، فيثبت بذلك النجاسة أيضا. إذن بناء على إذن المناسب بعد وجود هذا العموم هو التمسك بهذا العموم، سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة ماذا؟ حكمية أو مفهومية، لا فرق من هذه الناحية. طبيعي لا ترجعون بعد ماذا إلى هذا، ما تعرضت الآن لأن هذا إشكال ماذا على أصل استصحاب العدم الأزلي. أول ما قرأنا كفاية هناك قلنا على أنه نستصحب عدم وصف القرشية. قد واحد يجي يقول لا معارض باستصحاب عدم كونها من شنو؟ من غير هو من غير قريش، صغير قريش من هو؟ فلان مثلا. عدم كونها من كنانة مثلا إذا هو غير قريش، عدم كونها من الجواب هناك ذكر على أنه محط الأثر الشرعي هو ماذا؟ أن تكون من قريش أو لا تكون من قريش، أما مو أن تكون من كنانة أو لا تكون، هذا ليس محطا علما للأثر. فبلحاظ الأس هذا احنا فارضين أنه متجاوزي، وإلا صار مناقشة في من؟ أم في المبنى في أصل استصحاب العدم الأزلي، وإلا كل استصحاب عدم أزلي هو هذا يأتي فيه، فإحنا فارضين من هالناحية.